بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. بعد أن انتهينا من ذكر وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي بما في ذلك من إحراز الدليل الشرعي اللفظي أو إحراز الدليل الشرعي غير اللفظي، وكان أهم وسائل الإحراز عبارة عن التواتر والإجماع والسيرة المتشرعة. بعد أن انتهينا من هذه الأبحاث، الآن نأتي إلى مسألة أنه لو لم يحصل القاطع بالوسائل المذكورة، وذلك باعتبار أن هذه الوسائل كانت وسائل معتمدة، وسائل الإحراز كانت معتمدة على حساب الاحتمال، وقلنا بأن هذه الوسائل التي تعتمد على حساب الاحتمال ليس لها حد معين من ناحية الكمية، فقد يكون مثلا 100 ناقل يشكل تواتر وقد لا يشكل التواتر، قد يورث القاطع وقد لا يورث القاطع، وهكذا الإجماع قلنا بأنه حتى إذا صار استيعاب لجميع العلماء قد لا يورث القاطع، وقد يكون بالعكس أقل من الاستيعاب لكنه يورث القاطع. ولهذا ينفتح علينا الباب البحث عن أنه لو لم يحصل القاطع بهذه الأمور فما هو حكم ذلك؟ لو لم يحصل القاطع فما هو حكمه؟ هل يمكن التعبد به أو لا يمكن؟ هل هو حجة أو ليس حجة؟ وعليه فيقول بأن هذه الوسائل الإحراز الوجدانية التي تعتمد على حساب الاحتمالات لا يخلو أمرها من 3 حالات: إما تورث القاطع، أو تورث الظن، أو تورث الاطمئنان. إما تورث القاطع، ويقصد بالقاطع ما لا يوجد في مقابله احتمال ضئيل نهائيا، إما احتمال ضئيل وذاب، أو المهم يعني يوجد قاطع كامل بالصدق بالصحة، يوجد قاطع بالصواب بصواب هذا الإجماع أو بصواب هذا التواتر وما شاكل. فإذا أورث القاطع فلا شك أنه حجة من باب حجية القاطع. وتارة يورث الظن، يورث الظن بمعنى ما لا يبلغ حد الإطمئنان. وتارة ثالثة يورث الإطمئنان. ما الفرق بين الظن والإطمئنان؟ الفرق بين الظن والإطمئنان أن الظن يقابله احتمال معتد به، بينما الاطمئنان يقابله احتمال ضئيل لا يعتد به عقلائيا لكنه غير ذائب في النفس. اذا ذاب في النفس يصير قاطع، يتحول الى قاطع. الاحتمال الضئيل اذا ذاب في النفس فيتحول ذاك الاحتمال الكبير يتحول الى قاطع فيدخل في باب القاطع. لكن لو افترضنا انه كان عندنا الظن قوي إلى درجة بحيث أن الاحتمال المقابل لا احتمال ضئيل جدا لكنه غير ذائب في النفس، رغم كونه ضئيلا لكنه غير ذائب في النفس لأنه لم يصل إلى تلك الدرجة التي تذوب، لكنه احتمال ضئيل، احتمال ضئيل لا يعتنى به عقلائيا، لا يعتنى به عقلائيا، هذا يسمى بالاطمئنان. إذن فالظن والإطمئنان يشتركان في ترجيح الاحتمال، يشتركان في أنه الظن هو الاحتمال الراجح والإطمئنان أيضا هو الاحتمال الراجح، لكن الظن هو الاحتمال الراجح الذي يقابله احتمال معتد به عقلائيا، والإطمئنان هو الاحتمال الراجح الذي يقابله احتمال ضئيل لا يعتنى به عقلائيا. عندئذ نبحث هذه الحالات الثلاث. أما الحالة الأولى حالة القاطع قلنا بأنه يدخل في بحث حجية القاطع، يكون حجة من باب حجية القاطع. وأما حالة الظن الذي يقابله احتمال معتد به عقلائيا. يعني لو أن الإجماع أورث لنا الظن لم يورث لنا القاطع ولم يورث لنا الاطمئنان، أورث لنا الظن. يقول فهذا ليس حجة إلا إذا قام دليل على حجته تعبدان، فيدخل في باب الإحراز التعبدي، يصير حال خبر ثقة، حجية خبر الثقة يصير إحرازه إحراز تعبدي. وأما إحرازه الوجداني على مستوى الظن ليس حجة. ليس حجة بأي معنى ليس حجة؟ ليس حجة بالمعنى المطلوب من الحجية، لا بالمعنى الذي مضى في بحث حجية الظن والاحتمال على مسلك حق الطاعة. على مسلك حق الطاعة احنا من نريد نرفع اليد عن مسلكنا، لا نزال نؤمن بأن الظن والاحتمال حجة، لكن تلك الحجية التي آمنا بها هناك لا تكفي للعمل بها. ليش لا تكفي للعمل بها؟ لأن الحجية التي آمنا بها هناك في بحث مسلك حق الطاعة قلنا بأن الظن والاحتمال بل حجة حجتان. أولا كان في هذه الحجية نقصان عيبان لو صح التعبير. أولا هذه الحجية كانت في جانب التنجيز فقط لا في جانب التعذير، حجية الظن والاحتمال بالمعنى الذي ذكرناه في بحث مسلك حق الطاعة. الظن ينجز لكن الظن لا يعذر، الظن ينجز لكنه لا يعذر، وهكذا الاحتمال. هذا عيبه الأول. والعيب الثاني أنه يرد عليه الترخيص الظاهري، لأنه قلنا بأن حجية الظن والاحتمال مقيدتان بعدم ورود الترخيص الظاهري، فيأتي الترخيص الظاهري ويرفع الحجية. إذن فهذه الحجية التي درسناها سابقا لا تفيدنا. نحن نريد، نحن نقصد بالحجية الحجية المطلوبة هي الحجية التي تشمل التنجيز والتعذير معا أولا، ولا يرد عليه الترخيص الظاهري ثانيا، حتى نستطيع أن نتمسك بها. مثل هذه الحجية لا تحصل بالظن إلا إذا ثبتت حجيته التعبدية كحجية خبر الثقة، وإلا مجرد الظن بدون قيام دليل شرعي على التعبد به ليس حجة. ليس حجة بالمعنى المطلوب من الحجية. هذا في الحالة الثانية، يعني في حالة ما إذا أورثت هذه الوسائل أورثت الظن مو حجة بالمعنى المطلوب من الحجية، يعني حجية ليست حجة بالنحو الذي يشمل التنجيز والتعذير ولا يرد عليه ترخيص ظاهري، بهذا المعنى ليس حجة. حجة بمعنى أنه لو لم يرد عليه ترخيص، لو لم يرد على تقدير أن لا يرد عليه ترخيص ظاهري فهو حجة في جانب التنجيز فقط لا في جانب التعذير. هل مقدار حجة كما ذكرنا سابقا؟ هل مقدار حجة؟ لكن هذا شيء فينا، هذا فقط في جانب التنجيز وعلى تقدير أن لا يرد عليه ترخيص ظاهري، فحينما ترخيص ظاهري عادة موجودة، البراءة الشرعية موجودة. وأما الحالة الثالثة، يعني حالة ما إذا أورثت هذه الوسائل أورثت الإطمئنان، حصل لنا الإطمئنان بالصدق، الإطمئنان بالصواب، فعينئذ هذا شنو حكمه؟ ما حكمه؟ هل هو حجة أو لا؟ يقول بأن الإطمئنان إجمالا حجة، العلماء كلهم قالوا بحجية الإطمئنان. غاية الأمر يوجد كلام وبحث حول وجه حجية الإطمئنان. هناك وجهان في حجية الإطمئنان. الوجه الأول في حجية الإطمئنان أن يدعى كون الإطمئنان حجة ذاتا، يعني عقلا، شأنه شأن القاطع، حجيته كحجية القاطع. الذاتية هنا لا يقصد بها المعنى الذي قصده المشهور من حجية الذاتية للقاطع الذي نحن أنكرناه، المعنى الذي قصدها مشهور العلماء من في حجية القاطع قالوا بأن الحجية ذاتية للقاطع، ذاك المعنى الذي قصده هؤلاء نحن أنكرناه في القاطع، فكيف بالإطمئنان؟ وهو أن يكون مثلا حجة ذاتية بمعنى أنه للقاطع بمعنى أنه لو انتفت الحجية إذن ينتفي القاطع أصلا لا قطعة بهالمعنى. بهذا المعنى أنكرنا، وإنما قلنا بأنه هذا يتوقف على عدم ورود الترخيص، والترخيص غير لا يمكن وروده، هكذا قلنا سابقا في باب القاطع. فهنا نقول بأنه الوجه الأول في حجية الإطمئنان هو أن تكون حجيته ذاتية، بمعنى أنها عقلية ليست تعبدية، ليست تعبدية. يعني كيف أن حجية القاطع عقلية ليست تعبدية، ليس بشأنها شأن حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة حجية مجعولة بجعل تعبدي، الشارع عبدنا بحجية خبر الثقة، بينما القاطع ليس الشارع هو الذي عبدنا بحجية القاطع، بل القاطع حجة بحكم العقل، بل القاطع حجة بحكم العقل. أظن تعبدنا بحكم الشارع مثل خبر الشيخ، مو كل الظن، فقط في الظن الذي جاء دليل شرعي على حجيته. قال ليس كل ظن جاء دليل شرعي على حجيته، بس فقط الظن الناشئ من خبر الثقة، هذا كما سيأتي في بحث الأدلة في بحث وسائل الإحراز التعبدي. لكن الظن الناشئ من الإجماع، قال لم يرد دليلا على حجيته، لم يرد دليل تعبدي على حجيته، مو كل ظن ورد دليل على حجيته. بالنسبة إلى الإطمئنان، الوجه الأول للقول بحجية الإطمئنان هو أن يدعى أن الإطمئنان حجة ذاتية، بمعنى ذاتية بأي معنى؟ ذاتية بمعنى أنها حجة بحكم العقل لا بحكم التعبد الشرعي، بل بحكم العقل. كيف يكون حجة بحكم العقل؟ وذلك بدعوى أن حق طاعة المولى كما يشمل التكاليف المقطوعة كذلك تشمل التكاليف المطمئن بها، هذا في جانب التنجيز. في جانب التنجيز التكليف كما أن التكليف القطعي منجز عقلا للشارع حق الطاعة فيه، كذلك التكليف الإطمئناني أيضا للشارع حق الطاعة فيه. وأيضا في جانب التعذير يدعى أنه كما أن حق طاعة الله تبارك وتعالى لا يمتد ولا يشمل التكليف المقطوع بعدمه، التكليف المقطوع بعدمه، يعني لو قطعنا بعدم التكليف فلا يشملنا حق الطاعة حتى وإن كان التكليف ثابتا في الواقع في علم الله. لو أننا نحن قطعنا بعدم التكليف ولو خطأ قطعنا بعدم التكليف وكان التكليف في الواقع موجودا، لكن رغم ذلك حق الطاعة لا يشملنا، الله تبارك وتعالى لا يحق له أن يعاقبنا على هذا التكليف الذي قطعنا بعدمه. حق طاعة المولى لا يمتد إلى التكليف الذي قطعنا بعدمه، وهذا ينتج المعذرية، ينتج أننا نعذر أمام التكليف الواقعي الذي قطعنا بعدمه حتى وإن كان تكليف في الواقع موجود لكن إحنا معذورين. مثل هذا ندعي في الإطمئنان أيضا، يدعى بأنه كما أن التكليف المقطوع بعدمه ليس فيه حق طاعة، التكليف المطمئن بعدمه أيضا لا يوجد فيه حق طاعة، ليس للمولى حق الطاعة في التكليف المطمئن بعدمه. فإذا تم هذا الدعوى أن التكليف الإطمئناني في مورد الإطمئنان بثبوت التكليف أكو حق طاعة، وفي مورد الإطمئنان بعدم التكليف ماكو حق طاعة عقلا، لو صحت هذه الدعوى تمت حجية الإطمئنان عقلا تنجيزا وتعذيرا، ولا حاجة فيه إلى التعبد الشرعي بالحجية. لكن رغم ذلك يبقى فرق بين حجية الإطمئنان وحجية القاطع. ما هو الفرق الذي يبقى بين حجية الإطمئنان وحجية القاطع؟ الفرق هو إمكان ورود الترخيص، إمكان الثبوتي. يا سما ما قاعد ندخل في البحث الإثباتي أنه هل ورد الترخيص أو لا، الإمكان الثبوتي ثبوتا ممكن على مستوى الإمكان العقلي ممكن أن يرد الترخيص على مخالفة الإطمئنان، ولم يكن يمكن ورود الترخيص في مخالفة القاطع. في مخالفة القاطع سبق وأن قلنا بأنه لا يمكن ورود الترخيص لسلب المنجزية أو سلب المعذرية عن القاطع لا يمكن، لكن لسلب المنجزية أو المعذرية عن القاطع عن الإطمئنان يمكن. ليش يمكن سلب الحجية عن الإطمئنان؟ لأنه يوجد فيه الشك وإن كان ضئيلا، يوجد فيه احتمال ضئيل في مقابله، وما دام أكو شك ينفتح باب الترخيص الظاهري. الترخيص الظاهري ممكن معقول، بينما في القاطع قلنا بأن الترخيص الظاهري لا يرد لأنه يتوقف على الشك ولا شك مع القاطع. لا تذكروا قلنا بأنه لا شك مع القاطع، لكن مع الإطمئنان أكو شك، ولهذا الترخيص الظاهري أكو إلى مجال. هذا كله في حالة الإطمئنان. إذن فالإطمئنان حج، هذا هو الوجه الأول في حجية الإطمئنان. الوجه الثاني في حجية الإطمئنان دعوى أن الإطمئنان حجة تعبدان، يعني لو لم يتم الوجه الأول نضطر أن نتمسك بالوجه الثاني. لو أن أحدا شكك في الحكم العقلي بحجية الإطمئنان بالنحو الذي شرحناه، لو أن أحدا لم يقبل بالحجية العقلية للإطمئنان بالنحو الذي شرحناه، فنضطر على أن نتمسك لإثبات حجية الإطمئنان بالدليل الشرعي، فيصبح حال الإطمئنان كحال خبر الثقة، يكون حجيته تصبح حجية شرعية مجعولة من قبل الشارع، وهو بحاجة إلى دليل لإثبات هذه الحجية الشرعية التعبدية. ما هو دليله؟ دليله السيرة العقلائية بالطريقة الماضية، من أنه نحتاج إلى ركنين. الأول إثبات أن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين، سيرة العمل بالإطمئنان، سيرة الناس، سيرة العقلاء على العمل بالإطمئنان، هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين، هذا أولا. وثانيا أن المعصوم قد سكت عن هذه السيرة ولم يرتع، فتدل على الإمضاء. لكن هذان الركنان لا بد من أن يثبتا بالقطع واليقين لا بالإطمئنان، لأنه سبق وأن قلنا أنه وثوق، كنا نعبر بالوثوق، أنه لو حصل الوثوق بأن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين، أو لو حصل الوثوق بأن المعصومين قد سكتوا عن هذه السيرة، كنا نقول بأنه يكفي الوثوق، يكفي لأنه الوثوق بمعنى الإطمئنان، الوثوق بمعنى الإطمئنان كنا نقول يكفي. لكن هنا في مجال الاستدلال على حجية الإطمئنان لا يمكن التمسك بالإطمئنان، لاحظوا، لأننا بصدد الاستدلال على حجية الإطمئنان. لأجل الاستدلال على حجية الإطمئنان تمسكنا بسيرة العقلاء، فالتمسك بسيرة العقلاء لأجل إثبات حجية الإطمئنان لا يمكن أن يمر هذا الدليل، التمسك بالإطمئنان، عفوا، التمسك بسيرة العقلائية لا يمكن أن يمر، هو هذا الدليل يمر بالإطمئنان، لأنه لو مر بالإطمئنان معناه أننا تمسكنا بالإطمئنان لإثبات حجية الإطمئنان. هذا راح يصير توقف الشيء على نفسه، يعني هذا الإطمئنان الذي مررنا به ضمن الاستدلال لو لم يكن حجة ما قيمته؟ إذن يعني لابد لأجل التمسك، لأجل إثبات حجية الإطمئنان احتجنا إلى حجية الإطمئنان، لأجل إثبات حجية الإطمئنان تمسكنا بدليل، هذا الدليل يحتاج هو بنفسه يحتاج إلى حجية الإطمئنان. إذن فلأجل صحة هذا الاستدلال لا بد من أن يكون الركنان قد ثبت لدينا بالقطع واليقين لا بالإطمئنان. أما إذا ثبت الركنان بالإطمئنان فلا يفيدنا لإثبات حجية الإطمئنان. هذه نكتة لطيفة بل يلتفت إليها السيد الشهيد هنا. فإذا بالنسبة إلى حجية الإطمئنان لا بد وأن يكون الدليل عليها دليلا قطعيا. بلي اي يعني لا بد وان يثبت الركنان اثباتا قطعيا، بل وحتى دلالة السكوت على الإمضاء هم لا بد وان تكون قطعية. سبق وان قلنا بأن دلالة السكوت على الإمضاء اما عقلية او استظهارية، واذا كان عقليا فهذا العقلي لا بد وان يكون قطعي، مو اطمئنان يهم يكفي. المهم ان لا نتورط في مشكلة توقف الشيء على نفسه هذا في مشكلة إثبات حجية الإطمئنان بالإطمئنان، هذا باطل، لا يصح أن نتورط في إثبات حجية الإطمئنان بالإطمئنان. درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي تارة، طبعا هنا أكو فد مناقشة لفظية مو ذات أهمية، أنه خب هذه وسائل الإحراز الوجداني لو لم يبلغ حد القاطع فلا تسمى بالتواتر، لا تسمى بالإجماع، لا تسمى بسيرة المتشعب، لأنه قلنا بأنه التواتر هو ما يورث اليقين، الإجماع هو ما يورث اليقين، أما إذا لم يورث اليقين لا نسميه بالتواتر، لا نسميه بالإجماع، فكيف يقول بأنه وسائل الإحراز قد لا تورث اليقين؟ هذه مناقشة لفظية، سواء سميناه بالتواتر أو بالإجماع أو لم نسميه بالتواتر والإجماع، المهم أنه مرحلة من التواتر، مرحلة من الإجماع. هذه لو أنه أورث الظن ولم يورث اليقين فما حكمه، لو أورث الإطمئنان ولم يورث اليقين فما حكمه، هذا المقصود، هذا المراد، سواء سمي بالتواتر والإجماع أو لم يسمى. وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي تارة إلى القطع بالدليل الشرعي. شنو أكو أحد؟ تؤدي تارة إلى القطع بالدليل الشرعي، وأخرى إلى قيمة احتمالية كبيرة ولكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها، يعني ظن قيمة احتمالية كبيرة يعني أكبر من النصف، وفي مقابله احتمال غير ضئيل بحيث لا يعتنى به عقلائيا، احتمال معتد به عقلائيا، وثالثة إلى قيمة احتمالية، والحالة الثالثة أن تؤدي إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جدا، ضئيلة جدا لكنها لا تذوب، لأنها إذا ذابت يتحول إلى قاطع، ضئيلة جدا لكنها لم تبلغ حد الذوبان، قيمة احتمالية ضئيلة جدا، وتسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة الأخيرة بالإطمئنان، وفي الحالة السابقة يعني في حالة ما إذا كان يقابلها احتمال معتد به تسمى بالظن، وفي الحالة السابقة بالظن. إذن صار عندنا ثلاث حالات، حالة حصول القاطع، حالة حصول الظن، حالة حصول الإطمئنان. ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القاطع تطبيقا لمبدأ حجية القاطع. الحالة الأولى حصول القاطع، هذا في هذه الحالة الأولى لا شك أن الإحراز يكون حجة تطبيقا لمبدأ حجية القاطع. كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود، لاحظوا يقول غير كاف للمقصود، ما يقول غير حجة حتى تنقضون عليه بأنه إحنا سبق وأن قلنا بأن الظن والاحتمال حجة، يقول غير كاف للمقصود، يعني الحجية التي نطلبها الحجية المفيدة غير حاصلة بمجرد الظن. ليش؟ لأن الحجية التي تكفي إنما هي الحجية التي تشمل التنجيز والتعذير أولا، ولا يأتي عليه الترخيص، لا يقاومه الترخيص الظاهري ثانيا، هيك حجية ما تحصل للظن إلا بالتعبد الشرعي، إذا حصل تعبد شرعي خب هذا يدخل في بحثي بلي مسألة الإحراز التعبدي. بل غير كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود ما لم يقم دليل شرعي على التعبد به، فيدخل إذا قام دليل شرعي، كل ظن قام دليل شرعي على التعبد به فهو يدخل في نطاق الإحراز التعبدي، كما في خبر الثقة، في خبر الواحد. وأما الإطمئنان، الحالة الثالثة، حالة ما إذا أورث الإطمئنان، وأما الإطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا، هذا الوجه الأول لحجية الإطمئنان، وهو القول بالحجية الذاتية. ما يقصد بالذاتية المعنى الذي أنكرناه حتى في القاطع، فكيف بالإطمئنان؟ بل يقصد بالذاتية يعني عقلي ليس تعبدي، وليس مجعولا بالجعل التعبدي من قبل الشارع، وإنما العقل يحكمه بحجيته، هذا المعنى. غير مسلك المشهور في القاطع، مو مسلك سيد الشيخ، أنكر الذاتية حتى في القاطع، فهنا هم ينكره بطريقة أولى في الإطمئنان. هنا يقصد بالذاتية بالمعنى الذي يقبله السيد الشهيد في القاطع، وهو أن يكون عقليا لا تعبديا مجعولا من قبل الشارع. هل مقدار خمسين يقبل في باب القاطع؟ يقبل بأن حجية القاطع حجية يحكم بها العاقل ولا يحكم بها الشارع تعبدا، بل إنما يحكم بها العاقل. فهل مقدار يقبل به السيد الشيخ؟ نفس هذه الفكرة قد واحد يجريها بالاطمئنان، يجريها بالاطمئنان.
يعني هم يصير من خلال مسلم،
يعني بالمعنى الذي يؤمن، بالمعنى الذي يؤمن به السير شهيد في القاطع. اما هل انه يؤمن به في الاطمئنان ايضا او لا؟ سير ساكت عنه، ما يحكم، مو واضح انه يقبل في الاطمئنان.
يعني هذا
المسألة مشهور قاعد طرحه، المعنى الذاتية تريده، لو حكمه في باب الاطمئنان تريده. معنى الذاتية هو المعنى الذي يقبله السير الشهيد في باب القاطع. بنفس ذلك المعنى قد يقول قائل انه يجري في الاطمئنان. هذا هو الوجه الأول في حجية الإطمئنان. الوجه الأول في حجية الإطمئنان هو أن يقول قائل بأن نفس المعنى الذي يقبله السيد الشهيد لحجية القاطع نفس المعنى يسري في الإطمئنان أيضا. هذا لو صح هذه الدعوة فهو الوجه الأول من حجية الإطمئنان، فقد يقال بلي وانهى العبارة. وأما الإطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلان، يعني الحجية التي يحكم بها العقل لا وليس التعبدية. الذاتية أنا في مقابل التعبدية، يعني ليس التعبدية وإنما عقلية، لا ليس التعبدية شرعية وإنما عقلية. تنجيزا وتعذيرا، هل في جانب التنجيز وهل في جانب التعذير؟ كالقاطع، كما أن حجية القاطع تنجيز وتعذير، هذا أيضا بمعنى الذاتية بالمعنى المشهور، بالمعنى المشهور من الذاتية غير قابل للانفكاك عن القاطع، بينما احنا قلنا قابل للانفكاك. لا مو هذا اللي نفسر الذاتية بمعنى لا ينكره السيد الشهيد أيضا، لا يعني لا نتأكد من إنكار السيد الشهيد. قد يكون السيد الشهيد يقبل بهذا المعنى، معنى من حجية الإطمئنان. ساكت، هذا السكوت ما يدل على النافي ولا يدل على القبول. من المحتمل أن يكون السيد الشهيد يقبل بهذا، ولهذا ما يصرح بعد يقول بأنه لو قبلنا هذا فبها ونعمة، ولو لم نقبله نتمسك بالحجية التعبدية. فيبدو من خلاله أنه يميل إلى قبوله، يبدو أنه يميل إلى قبوله، فلا بد أن نفسر هذه الحجية بمعنى يمكن قبوله لدى السيد الشهيد، يعقل أن يكون مقبولا عند السيد الشهيد. بالتقريرات أظن ما ينضيف النتيجة واضحة، بس حسب ما في ذهني يميل إلى قبوله، بس لعله مو بشكل صريح. بلي، بمعنى أن حق الطاعة الثابت عقلا كما يشمل حالة القاطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الإطمئنان به، هذا في جانب التنجيز. حق الطاعة يشمل شمول حق الطاعة، هذا يحقق تنجيز فيما إذا اطمأنا بالتكليف بثبوت التكليف، فكما أنه إذا قطعنا بثبوت التكليف يشملنا حق الطاعة، كذلك إذا اطمأننا بثبوت التكليف أيضا يشملنا حق الطاعة فيتنجز علينا، هذا في جانب التنجيز. وأما في جانب التعذير، وكما لا يشمل، يعني حق الطاعة لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف، كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدم التكليف، يعني أنه لو اطمأننا بعدم التكليف فلا يشملنا حق الطاعة، كما أنه لو قطعنا بعدم التكليف لا يشملنا حق الطاعة. فإذا لا يشملنا حق الطاعة فنحن معذورون، هذا جانب التعذير. فإن صحت هذه الدعوة لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالإطمئنان. لو صحت هذه الدعوة، يعني هذا الوجه الأول لحجية الإطمئنان، هذا الوجه لو صح إذا لا حاجة إلى التعبد الشرعي بحجية الإطمئنان، حجية الإطمئنان صحيح حجية عقلية، لكن مع فارق عن شنو؟ مع فارق عن حجية القاطع، مع فارق بينه وبين حجية القاطع، وهو شنو هذا الفارق؟ وهو إمكان الراد عن العمل بالإطمئنان مع عدم إمكانه في القاطع. أنه في العمل بالإطمئنان يمكن الراد، لأنه يوجد شك إلى جنب الإطمئنان، ولو شك ضئيل، ولو احتمال ضئيل، يوجد شك إلى جنب الإطمئنان، فالمجال مفسوح لورود الترخيص الظاهري، ولم يكن كذلك في القاطع. هذا طبعا بحث ثبوتي، مو إثباتي، يعني ممكن، لكن هل وردت ترخيص في مخالفة القاطع أو لا، هذا أمر آخر. مع فارق وهو إمكان الرد عن العمل بالإطمئنان مع عدم إمكانه في القاطع كما تقدم. وإن لم تصح هذه الدعوة، هذا الوجه الأول لم يتم، لو أن أحدا لم يقتنع، لو أن أحدا لم يقتنع بالحجية العقلية للإطمئنان، فنضطر أن نتمسك بالحجية التعبدية. وإن لم تصح هذه الدعوة، تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالإطمئنان. والدليل ما هو؟ الدليل على التعبد الشرعي بالإطمئنان، والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت. والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت على الطريقة السابقة في كيفية التمسك بسيرة العقلاء. نقول بأنه السيرة العقلائية جرت على العمل بالإطمئنان، وهذه السيرة لها ركنان، وكلا الركنين مثلا نقول بحصولهما. أولا، هذه السيرة كانت موجودة من زمن المعصومين وليست سيرة حادثة. وثانيا، أن المعصومين قد سكتوا عن هذه السيرة. والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت. عندئذ يقول: وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية، إذا أردنا أن نستدل بالسيرة العقلائية على حجية الاطمئنان، بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها، في هذا المقام لا بد من افتراض القاطع بهذين الركنين. أما مجرد الاطمئنان بحصول هذين الركنين لا يكفي، لأنه مجرد الاطمئنان إذا حصل اطمئنان مو القاطع، وإنما مجرد اطمئنان بأن هذه السيرة كانت قائمة في عصر المعصومين، أو حصل مجرد اطمئنان مو قاطع بأن المعصومين قد سكتوا عن هذه السيرة ولم يردعوا عنها، حصل مجرد اطمئنان مو قاطع يقيني، هذا راح يكون الاستدلال استدلال اطمئناني مو استدلال قطعي. الاستدلال بسيرة العقلاء راح يصير استدلال اطمئناني، وهذا يعني أننا استدللنا على حجية الاطمئنان باستدلال اطمئناني. شو يفيدنا؟ هذا راح يصير الاستدلال بالاطمئنان على حجية الاطمئنان، هذا يصير توقف الشيء على نفسه، وهذا باطلون. إذن فلا بد وأن يكون هذان الركنان لا بد وأن يكونا قطعيين. وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها، لا بد من افتراض، لا بد يرجع إلى قولي في مقام الاستدلال، في هذا المقام لا بد من افتراض القاطع بهذين الركنين، يعني أولا بمعاصرة السيرة وثانيا بسكوت المعصوم، ولا يكفي الاطمئنان. وإلا يعني وإن اكتفينا بالاطمئنان كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان، هذا يدخل في توقف الشيء على نفسه، يدخل في الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان، وهذا باطل لأنه يستلزم توقف الشيء على نفسه. أكو وقت، لكنه هذا البحث كان ثقيل، يعني ما أدري، يعني تحبون شيء نأخذ شيء من الموضوع؟ لا، القاطع هو ما إذا ذاب هذا الاحتمال الضئيل، إذا ذاب فهو قاطع، وإذا لم يذب فهو اطمئنان. هذا بعد أمر وجداني، الإنسان هو يشعر بأن احتمال الضئيل محتفظ به لو ما محتفظ به. يصير فد واحد مثلا يتسرع في ذوبان الاطمئنان عنده، واحد ما يتسرع ما يذوب عنده، هذا يصير بلي يحتمل على عوامل موضوعية وذاتية. أكو عوامل موضوعية وهي التي تؤثر في مدى ضآلة هذا الاحتمال، عن واحد يكون قرائن أكثر فالاحتمال يضئل أشد، ضآلة الاحتمال يشتد أكثر، وعن واحد القرائن أقل فالاحتمال لا يضئل إلى تلك الدرجة، هذه عوامل موضوعية. وأكو عوامل ذاتية أحيانا تأثر، فالواحد ذاتيته تكوينة ذهنيته بشكل بسرعة يزول عنده الاحتمال الضئيل، بسرعة يزول عنده، وواحد لا، تكوينته أو ذاتية ذهنه بشكل لا يزول عنده الاحتمال الضئيل بسرعة، بل من البعيد جدا عنده، أنه لازم كلش تكبر عند القرائن حتى يزول عنده. الميزان العوامل الموضوعية إيه، لكن العوامل الذاتية تختلف من شخص إلى شخص. يخضع هذا الذوبان يخضع لنوعين من العوامل، هذا الذوبان يخضع لعوامل موضوعية ويخضع لعوامل ذاتية. العوامل الموضوعية مثل ما تقول هذا نوعية العقلاء بحسب نوعية العقلاء، لكن العوامل الذاتية قد تختلف عن شخص عن شخص آخر. أي ما ممكن نقيس بقياس محدد. والحمد لله رب العالمين.